لو تخيلنا مشهداً بسيطاً في تجمع عائلي دافئ، أشخاص يرتدون نظارة شمسية أنيقة ويلتقطون لحظات عفوية للاحتفاظ بها. الشعور العام هو الاندماج التام في اللحظة. لكن من المثير للتخيل أن هناك عاملاً بشرياً يجلس أمام شاشة في كينيا يشاهد تلك اللحظة الحميمية الدقيقة، بل وربما يلمح تفاصيل بطاقة ائتمان متروكة على الطاولة.
والهدف من كل هذا هو تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟ هذا الاصطدام العنيف بين الرفاهية التكنولوجية والمراقبة الشاملة لم يعد خيالاً علمياً، يعني أصبح واقعاً نرتديه على وجوهنا.
تماماً، مرحباً في هذا الغوص العميق. في جلستنا هذه نضع على الطاولة مجموعة من الأخبار والتقارير المأخوذة من النشرة الإخبارية بايلوغ، وتحديداً العدد 66 ويك أند، الصادر في 18 من مارس 2026.
المصادر تغطي طيفاً واسعاً ومترابطاً بشكل غريب، من أزمات الطاقة إلى أروقة المحاكم بسبب انتهاكات الخصوصية.
بالضبط. الهدف من تحليلنا اليوم هو الإجابة عن سؤال محوري: كيف تعيد التحولات السريعة في التكنولوجيا والطاقة تشكيل تفاصيل الحياة اليومية، من ميزانية الأسرة البسيطة إلى أعمق الأسرار الشخصية؟ حسناً، دعنا نفكك هذا.
لتفكيك المشهد، يجب أن نتعامل مع هذه الأخبار كقطع من أحجية واحدة. النظام العالمي القديم يحاول النجاة، بينما التكنولوجيا الجديدة تفرض قواعدها، وهذا الاحتكاك يمس كل شيء. ولعل البداية الأوضح هي جيوبنا.
جيوبنا، نعم. فلنبدأ من تكلفة التنقل. التقارير تتحدث عن ما وصف بالإثنين الأسود في محطات الوقود بالمغرب. الأرقام صادمة، يعني نتحدث عن زيادة بدرهمين للتر الغازوال ليتجاوز 12 درهما وعشرين سنتيما،
وزيادة البنزين أيضا،
صحيح، بدرهم وأربعة وأربعين سنتيما ليقترب من 14 درهما وأربعة وسبعين سنتيما للتر. الأمر أشبه بتأثير الدومينو، حصاة تسقط في مضيق هرمز بسبب التوترات الجيوسياسية لتضرب موجتها القدرة الشرائية مباشرة.
ما يثير الاهتمام هنا هو سرعة انتقال الصدمة. هذا الارتفاع يكسر مسار الانخفاض المسجل أواخر العام الماضي. نظام التسعير الوطني مرتبط بالأسواق الدولية، وبالتالي أي توتر جيوسياسي ينقل فوراً إلى مضخات الوقود.
وهذا الألم اليومي يطرح تساؤلاً حول صناعة السيارات نفسها. كيف تتكيف مع هذا الواقع؟ المصادر تشير إلى أرقام مذهلة. لشركة تويوتا، مبيعات قياسية بلغت 11 مليون و300 ألف سيارة في 2025،
بزيادة قدرها 4.6%.
طيب، كيف تنجح تويوتا في تحقيق هذا بينما العالم كله مهووس بالانتقال للسيارات الكهربائية بالكامل؟ أليس هذا مجرد عذر لتأخرهم؟
هو تساؤل يطرح بقوة، لكن عند تحليل استراتيجية تويوتا نجد نهجاً عملياً جداً. هم أدركوا أن العالم لا يمتلك بنية تحتية موحدة للشحن، لذلك حافظوا على تنوع التكنولوجيا.
من خلال السيارات الهجينة؟
نعم، الهجين ذات الشحن، الهجين المرن، خلايا الوقود، وحتى الكهربائي بالكامل. هذا التنوع هو طوق النجاة في أوقات تقلب أسعار الطاقة.
هذا المنطق العملي يبرز تناقضاً كبيراً لدى شركات أخرى. التقرير يشير إلى سيارة BMW i3 المقرر إطلاقها في 2027 كإعلان للتحول الجذري نحو الكهرباء. لكن في المقابل نرى تأجيل إطلاق سيارة تسلا رودستر الرياضية إلى أواخر أبريل 2026، شركة قادت ثورة الكهرباء، تؤجل سيارتها الخارقة. لماذا؟
لأننا أمام أزمة هوية عميقة. تسلا تؤجل رودستر لأن الشركة تتجه بقوة نحو القيادة الذاتية البحتة مثل مشروع سايبر كار. هنا تظهر مفارقة وجودية. ما الغرض من سيارة رياضية خارقة إذا كانت؟
إذا كانت تقود نفسها، الغرض الأساسي هو الإثارة والتحكم، تجربة بشرية بامتياز.
بالضبط، متعة القيادة. إذا كانت الشركة تستثمر المليارات لإلغاء دور السائق، فما الفائدة من سيارة رياضية؟ لقد فقدت رودستر أولويتها في فلسفة تتجه نحو الاستغناء عن القيادة البشرية.
واو، تناقض مذهل. وفي الوقت الذي تتخلى فيه تسلا عن تجربة السائق، نرى علامات أخرى تضاعف جهودها للحفاظ عليها. التقرير يسلط الضوء على سيارة شيفروليت كورفيت جراند سبورت إكس بقوة 720 حصاناً. حرف إكس يرمز لدمج الكهرباء بالمحركات الضخمة لأداء خارق.
وهناك أيضاً مسار الفخامة المفرطة، كسيارة الكروس أوفر الفرنسية دي إس رقم 7. سقف بانورامي أكبر، شاشات 16 إنشاً ونسخة كهربائية تبدأ من 64,200 يورو.
محاولة واضحة للتعويض عن الإحساس الميكانيكي بالرفاهية. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لتعويض هذا الفقدان، تكشف التقارير عن براءة اختراع جديدة من شركة بورش تعيد إحياء القير اليدوي.
نعم، نظام مستوحى من تقنيات كوينجسيغ
يسمح بالتبديل بين الوضع الأوتوماتيكي ونمط إتش اليدوي مع دواسة دبرياج حقيقية. يعني أليس هذا أشبه بشراء ساعة ذكية باهظة ثم برمجتها لتصدر صوت تيك توك القديم فقط للشعور بالحنين؟ نحن نبرمج التكنولوجيا لتقلد الميكانيكا التي تخلصنا منها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى فالتشبيه دقيق جداً. التكنولوجيا أصبحت هندسة للمشاعر. الشركات تحاول الحفاظ على الروح الكلاسيكية لضمان ولاء المستهلك الذي يرفض التخلي عن متعة القيادة.
علاقة معقدة جداً مع التقدم. وهذا يقودنا إلى غزو رقمي أكبر بكثير، تقوده أنظمة الذكاء الاصطناعي. بعد التغلغل السريع للمساعدات الصوتية مثل سيري وأليكسا، نصل إلى قصة مدوية في المحاكم الفيدرالية في سان فرانسيسكو ضد شركة ميتا بسبب نظارات ريبان الذكية.
الدعوى القضائية التي استندت إلى تحقيق صحيفة سفينسكا داغبالد السويدية، تفاصيلها تطرح تساؤلات خطيرة حول الخصوصية.
تفاصيل مرعبة، مقاطع فيديو للحظات حميمية، وجوه وحتى بطاقات ائتمان، كلها ترسل لتتم مراجعتها من قبل عمال في كينيا لتدريب الذكاء الاصطناعي.
المفارقة أن الجهاز تم تسويقه بالشعار صممت للخصوصية.
بالضبط، لكن الدعوة تصفه بأنه قناة مراقبة مستمرة، لا تشفير موثوق ولا إخفاء للوجوه. ندفع المال لنرتدي كاميرات مراقبة طوعاً.
هذا هو التناقض الجوهري لعمل الذكاء الاصطناعي اليوم. المستهلك يريد ميزات متقدمة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك دون جمع كميات ضخمة من البيانات ومعالجتها على خوادم الشركات. هذه القضية قد تعيد صياغة قوانين الخصوصية العالمية بالكامل.
طيب، إذا كان هذا حال بيانات المستهلك العادي، فكيف تحمي الشركات الكبرى أسرارها؟ التقرير يقدم حلاً معاكساً عبر شركة ميسترال AI.
نعم، عبر منصة ميسترال فورج. الفكرة بسيطة وذكية. بدلاً من استخدام ذكاء اصطناعي يقرأ كل شيء متاحاً على الإنترنت العام المليء بالثغرات،
مثل موظف يجلس في مقهى عام.
تماماً، تقوم ميسترال ببناء نماذج مثل ميسترال سمول 4 تدرب بالكامل على البيانات الداخلية للشركة فقط. نموذج مغلق لا يتصل بالإنترنت العام، مما يضمن عدم تسرب أسرار الشركة أبداً.
وهذا يفسر لجوء مؤسسات حساسة مثل وكالة الفضاء الأوروبية وشركة إريكسون لهذا النهج لبناء جدران أمنية حول بياناتهم.
السيادة على البيانات باتت بأهمية الخوارزمية نفسها.
وبينما تبنى هذه الجدران، توسع التكنولوجيا في حدودها في مجالات أخرى. التقرير يشير إلى دخول مايكروسوفت لعالم الصحة عبر مايكروسوفت كوبايلوت هيلث، جمع البيانات من الساعات الذكية وخواتم أورا التي تقيس النبض والنوم وربطها بالسجلات الطبية لخمسين ألف مؤسسة صحية.
لكن يجب التوضيح أن هذه الأداة لا تستبدل الطبيب، هي بيئة معزولة ومشفرة تساعد المستخدم على فهم حالته الصحية وتبسيط المصطلحات وتحضير أسئلة منهجية قبل زيارة العيادة، أداة لتمكين الوعي الصحي.
ومن الوعي الصحي إلى جرأة المحادثات. التقرير يلفت الانتباه لتوجه OpenAI للسماح بمحتوى نصي أكثر جرأة للمستخدمين البالغين في ChatGPT، مع منع المواد البصرية والصوتية الحساسة.
هذا التوجه تأجل طويلاً لصعوبة التحقق من العمر، لكنه يعود الآن استجابة للمنافسة الشرسة مع شركات مثل أنثروبيك ونماذج XAI لإيلون ماسك التي تروج لنفسها كبديل أكثر تحرراً. OpenAI تبحث عن توازن بين حرية التعبير والمسؤولية.
إذن ماذا يعني كل هذا التشغيل الهائل للخوادم؟ معالجة فيديوهات النظارات وتحليل سجلات صحية وإدارة محادثات معقدة، هذا يحتاج طاقة جبارة. وهنا نصل لإعلان شركة إنفيديا عن تقنية DLSS5 التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الألعاب وتقليل الضغط على وحدات المعالجة.
في سوق يتوقع أن يبلغ 1,000 مليار دولار في 2027.
أرقام خيالية. كيف نشغل كل هذا دون تدمير كوكب الأرض؟
هنا تبرز الثورة الخضراء في التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي نفسه يقدم الحل. يتم استخدامه لتحليل بيانات الطقس والطلب التاريخي لشبكات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يتنبأ بفترات الانخفاض أو الذروة بدقة، ويقلل الهدر لأقصى حد ليخلق توازناً بين الابتكار وحماية البيئة.
يا لها من رحلة في هذا الغوص العميق، كل شيء مرتبط ببعضه.
بالفعل، بدأنا بأزمة وقود ومحركات ميكانيكية تبحث عن التكيف وتخبط في هوية السيارات الرياضية مع حنين لدواسة دبرياج، ثم انتقلنا لانتهاكات الخصوصية بنظارات ذكية وجدران عزل للبيانات المؤسسية، وانتهينا بخوارزميات تقرأ صحتنا وتدير شبكات طاقة الرياح. دورة كاملة من الابتكار
إلى سيارات تقلد اهتزازات المحركات القديمة غير المثالية. التساؤل المثير للاهتمام: عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على محاكاة التجربة البشرية والعيوب البشرية بشكل مثالي، هل ستبقى الآلة أداة في أيدينا أم سنصبح نحن جزءاً من محاكاتها؟
تساؤل عميق جداً.
ومع هذه الأجواء الرمضانية التي تظهر بين سطور المصادر وهي فرصة عظيمة للهدوء الداخلي، لعلها أوقات مناسبة جداً للتأمل في هذه التغيرات بعيداً عن صخب الشاشات. نرجو أوقات ممتعة للجميع. ورمضان كريم.